أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. رفيع الدرجات ذو العرش، هذه أخبار ثلاثة: رفيع الدرجات، ذو العرش، يلقي الروح من أمره، والمبتدأ ضمير هو، يعني هو رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره. يقول بعضهم أن المراد برفيع الدرجات أنه يرفع درجات المؤمنين أو درجات الأنبياء والمرسلين وغير ذلك، والظاهر أن هذا غير صحيح، لأن رفيع الدرجات معناه أن درجاته رفيعة، مو أنه يرفع الدرجات. رفيع ليس معنى رافع، مضافا إلى أن هذا الوصف يعني كونه يرفع درجات الأنبياء أو المؤمنين لا يصلح مقدمة لهذا الموضوع، ما إلى تناسب يعني مع ما بعده. كأنهم يستغربون أن يوصف الله بمثل هذه الصفة رفيع الدرجات، ولكن الصحيح أن هذا كناية، كقوله ذو العرش، ولذلك عقبه بهذا الوصف ذو العرش، وليس هناك عرش ولا درجات، يعني بالمعنى المألوف عرش، ليس هناك عرش وليس هناك درجات، ليس هناك سلم وليس هناك ارتقاء حسي، وإنما الذي هناك درجات معنوية وعلو في المقام وعظمة، وهذا كله صحيح. الله تعالى عظيم لا يمكن للإنسان أن يصل إليه وصول علم ومعرفة، بعيد شأوه، يعني الإنسان بطبعه لا يمكنه أن يرتقي هذا السلم. السلم طبعا معناه يعني معنى كنائي، لا يمكن للإنسان بطبعه أن يرتقي هذه الدرجات ويصل إلى معدن العظمة، ومع ذلك فهو ممكن، يعني لم يقل إنه غير ممكن. رفيع الدرجات، الدرجات رفيعة، فالإنسان بطبعه لا يمكنه أن يصل، وإنما يمكنه بالتقوى، ويمكنه إذا أفاض الله عليه ولطف به. فهناك من المؤمنين المخلصين والمصطفون من الناس اللي تمكنوا من الوصول إلى هذه الدرجات الرفيعة. أعتقد أن المعنى واضح، يعني ما يحتاج إلى هذا التأويلات وكذا. رفيع الدرجات كناية، معنى كنائي، ومعناه صحيح وواضح. أعتقد أن الإنسان بطبعه يفهم هذا المعنى، يعني ليس عليه غبار. وكذلك ذو العرش، وين كنا فسرنا العرش فيما مضى بأنه بمعنى الحاكمية والسلطة، ولكن يمكن أن يكون هنا كناية عن نفس العظمة وعلو المقام والبعد عن أن يناله الأوهام. هذا المعنى على الظاهر هو المقصود، ولذلك يعقبه بأنه يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فهو رفيع الدرجات وبعيد المنال، ولكن للطفه بالإنسان ينتخب من بينهم أناسا يصطفي منهم رسلا فيلقي إليهم الروح من أمره، يعني الوحي يوحي إليهم، وبهذا الوحي يمكنهم أن يرتقوا هذه الدرجات ويصلوا إلى معدن العظمة كما في المناجات الشعبانية. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ومثل هذا التعبير أيضا ورد في سورة المعارج: من الله ذي المعارج. المعارج جمع المعراج، يعني السلم، يعني ما يرتقى به، يعني هناك مرتقى وهناك وسيلة للصعود إلى الله، ولكن صعب، رفيع الدرجات، فالارتقاء يحتاج إلى وسيلة، والوسيلة الله تعالى صنعها للإنسان وأوحى بها إلى الإنسان، ولكنه صعب طبعا، كل إنسان ما يصلح له ولا يمكنه أن يرتقي هذه الدرجات. والروح من أمره، هذا تعبير عن الوحي وعن الرسالة، كما قال تعالى في سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، يعني الرسل، أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالروح من أمره هو هذا الوحي والرسالة. وكما قال أيضا في سورة الشورى بعد هذه السورة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالروح يعبر به عن الوحي، ولعل هذا التعبير من جهة أن الوحي والرسالة كالروح بالنسبة للجسم، كما أن الجسم تحركه ونشاطه وحياته بالروح، يعني الروح ما به الحياة، فكذلك الإنسان من حيث المعنى حياته بالوحي وبالرسالة. ونظيره قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأحييناه، كان ميتا فأحييناه، يعني الإنسان قبل نزول الرسالة وقبل نزول الوحي الرسالي ميت، ليس له حياة، مع أنه حي يمشي ويتحرك كالحيوان، ولكن ليس له حياة معنوية حتى يبعث الله الرسل فيحييهم بذلك بالرسالات. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني قبل هذا أنتم ميتين. فالرسالة حياة للإنسان، ولذلك يعبر عنه بالروح. بالروح يلقي الروح من أمره. ما معنى من أمره؟ أنا أستغرب ما في الميزان يقول أن هذا يدل على أنه من عالم الأمر، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أعتقد أن هذا لا يرتبط بتلك الآية أبدا، فتلك الآية جواب عن سؤال المشركين أو غيرهم يسألون عن حقيقة الروح، والمراد بالسؤال هناك هذا الروح، يعني التي بها الحياة، يسألون عن هذا، فيقول الله سبحانه: قل الروح من أمر ربي. الحين شنو معنى هذا؟ موضوع آخر. المهم أن الروح هناك هذا المعنى الظاهري من الروح، وليس هذا المعنى الكنائي اللي هو الوحي، فلا يمكن حمل هذا على ذاك. بعضهم يقول بأن يلقي الروح من أمره، يقولون بأن هذا لدفع توهم أن يكون الوحي من غير الله، قلنا سابقا أن هناك آيات كثيرة تدفع هذا التوهم وترد على هذا الشك والشبهة بأن مثلا الشياطين يمكنهم الدس في الوحي، فالله تعالى يرد عليهم بردود كثيرة في الآيات. فهذا المفسر يتصور أن قوله من أمره يعني هذا الوحي من أمر الله فليس من غيره، يعني لا يتدخل فيه غيره. ما أعتقد أن هذا أصلا له وجه، لأن هذا التوهم ما يرد هنا، لأن الكلام في إلقاء الروح من الله، يعني هو يسند الإلقاء إليه، يلقي الروح من أمره، يلقي الروح، من يلقي الروح؟ الله. من أمره يعني دفع التوهم أنه ليس من غيره، شلون يصير يلقي الروح من غيره؟ أصلا ما إلى مجال لهذا التوهم. هذا مثل هذا الخطأ الدارج عندنا، ما يكتبون المغفور له بإذن الله في هذا غلط. شنو مغفور له؟ من اللي يغفر له؟ يغفر له الله. لو كان الفعل من غيره كان يصح أن نقول بإذن الله، ولكن مغفور له من قبل منه، من قبل الله، شنو بإذن الله؟ بعد هذا من الأخطاء الشائعة، هذا أيضا من هذا القبيل، لمو صحيح. هذا يلقي الروح من أمره يعني من أمر الله، حتى لا يتصور أنه من غير الله، ما يتصور، لأن إلقاء من الله. الظاهر أن من هنا بيانية، يعني يلقي الروح، كما أنه في تلك الآيات اللي قرأنا في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني الأوامر التي يصدرها الله تعالى، لأن هذا الوحي فيه أوامر بالنسبة للإنسان، هدايات، كما أنه سبحانه خاطب الإنسان حين نزوله وهبوطه على هذا الكوكب أنه إن جاءكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. آيات كثيرة لتدل على هذا المعنى. فهذه الهدايات هي أمر الله من أمرنا بيان، يعني أرسلنا إلى الرسل روحا وحيا من أمرنا، يعني من أوامرنا وهداياتنا، حتى يتبعه الإنسان ولا يضل ولا يشقى. على من يشاء من عباده، يعني الرسل، الله تعالى يختار من بين عباده رسلا، يصطفي منهم رسلا، ينتخبهم ويختارهم. طبعا مشيئة الله ليست جزافا، يعني ليس ينتخب بالقرعة، ما يمكن. الله تعالى يصطفي من بين عباده من هو الأصلح، ينتخبهم من أكرم الأصول وأفضل البشر في ذلك الزمان، بل يتعهدهم من أول الخلقة ومن أول الولادة، وكما يخاطب موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، على عيني، طبعا كل شيء على عين الله، ولكن يعني هناك عناية خاصة بك، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، إلى أن يقول: واصطنعتك لنفسي، يعني صنعتك لشيء خاص، مو مثل بقية البشر. وكذلك غيره يعني من الرسل ومن الأئمة، فهؤلاء صنائع الله، كما في الرواية: نحن صنائع الله والناس بعد صنائع لنا. فالله تعالى هو الذي يتعهد ولادتهم، نشأتهم، تربيتهم. فيشاء من يشاء من عباده ليس جزافا، يعني مو مجرد مشيئة بدون مؤهلات. طبعا هناك مؤهلات خاصة ذاتية، يعني أصلا جوهر الرسل والأنبياء يختلف عن جوهر باقي الناس، مو أنه غير إنسان، بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن البشر هم مختلفون، حتى هؤلاء البشر اللي ترونهم مختلفين جدا، مختلفون من حيث العوامل الوراثية والعوامل البيئية، كل هذا يؤثر في صنع جوهر الإنسان، يعني صنع شخصيته. شخصية الإنسان تتكون من أمور كثيرة، وهذا يؤثر فيها كل هذه العوامل. فالله تعالى يختار من بين عباده وهو أعلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. لينذر يوم التلاق، الظاهر أن الضمير يعود إلى من يشاء من عباده، يعني يلقي الروح على من يشاء من عباده لينذر هذا الرسول يوم التلاق، كما قرأنا في سورة النحل: أن أنذروا، يعني هو الذي ينزل الملائكة على من يشاء من عباده، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. فالمأمور بالإنذار هو الرسول. ويمكن أن يعود الضمير إلى الله تعالى، يعني الله تعالى يلقي الروح لينذر الله عباده بواسطة رسله يوم التلاق، يعني يوم التلاقي، يوم تتلاقى الأجيال البشرية كلها، جميع الأجيال يجتمعون، لا يمنعهم كثرة البشر، ملايين الملايين بل أكثر، يعني لا يحصيهم إلا الله، مع ذلك كلهم يجتمعون. لعل هذا شيء يستغرب نحن عندنا يعني، ولكن هناك ليس شيئا غريبا، يتلاقون كلهم، يتلاقى جميع الأجيال، ويتلاقى جميع الأطياف، ويتلاقى الظالم والمظلوم، ويتلاقى الرسول مع أمته، ويتلاقى الإمام مع مأموميه. كل هذا، كل مسؤول وكل راعي يتلاقون، هذا معنى التلاقي. ولكن المفسرين يقولون هذا من جملة التلاقي، وهناك تلاقي آخر، لعل بعضهم مثل صاحب الميزان يرجح هذا المعنى، أن يكون معنى لقاء الله. أعتقد أن هذا غير صحيح، لأن هذا ليس من التلاقي، وإنما هو من اللقاء، واللقاء غير التلاقي. التلاقي بين شخصين كل منهما يلاقي الآخر، ولقاء الله من جانب واحد، لأنه من جانبه ليس هناك لقاء من جانب الله. الله تعالى لا يحجب عنه شيء، نحن لا نلاقيه ونحن محجوبون عنه. كما أن هذا التلاقي يرفع الحجاب، صحيح أنه يرفع الحجاب عن الإنسان فيلقى ربه، ولكن ليس هو تلاقي. طبعا في قوله رفيع الدرجات وذو العرش يفيد هذا المعنى، أن الإنسان محجوب عن ربه، كما أنه لا يصل إلى معرفته، بعيد المنال عن معرفته، كذلك هو محجوب عن خلقه. والإنسان يمكنه أن يرفع هذه الحجب بالتقوى، ولكن يوم القيامة يلقى ربه سواء كان مؤمنا أو كافرا، كل البشر يلقون الله. لكن هذا ليس معناه تلاقي. كما أن بعضهم يقول بأن هناك لقاء الإنسان بعمله، هذا أيضا ليس من التلاقي. صحيح أن الإنسان يلقى عمله، ولكن التلاقي بين اثنين، باب التفاعل، يعني لازم يكون هناك هذا يلقى هذا وهذا يلقى هذا. فالصحيح أن المراد تلاقي البشر، يعني كل منهم يتلاقى، يلاقي غيره. ولعل الوجه في هذا التعبير هنا هو أن الرسل يطلبون المرسلين إليهم، مقال بأنه يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم يتلاقى الرسل والأمة. وهذا شيء من الأمور اللي مذكورة في الكتب وفي القرآن آيات تدل عليه، بأن الرسل هناك يعني هم مسؤولون عن رسالتهم، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. طبيعي أن الرسول يشكو إلى ربه، يشكو أمته إذا كانوا مثلا لم يعملوا حسب منهجه، فهو يشكوهم. فهذا شيء يعني من الأشهاد، هم الرسل يشهدون على أمتهم، من من أمتهم اتبعوهم ومن لم يتبعهم. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم التلاق يصفه أيضا بيوم البروز والظهور. بارزون يعني عراة، لا يخفي شيئا منهم، عيبا منهم، ليس هناك أي ساتر للإنسان، لا لجسمه ولا لنفسه ولا لصفاته ولا لأعماله، كل شيء منه واضح. طبعا مو لا يخفى على الله، لا يخفى على أحد، كل الناس يرونه على ما هو عليه. فلا يخفى على الله شنو معناه؟ يعني لا يخفى على الله منهم شيء، والآن هم لا يخفى على الله شيء، يعني في الدنيا وفي هذه النشأة الإنسان له ستار، وهذا الستار يستره عن الناس، فهو يتصور ويتوهم أنه يستتر به عن الله أيضا. كما أنهم يوم القيامة لما يجدون بأن الجلود والأعضاء يشهدون عليهم يستغربون. فالله تعالى يقول: ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. شيء طبيعي، يعني الإنسان لما يعمل عملا في الدنيا يستتر من الناس، ولكن لا يستتر من نفسه، ولا يتصور أن يوما يشهد عليه سمعه وبصره وجلده. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني كان هذا الظن للإنسان موجود في الدنيا، حيث يستتر عن الناس يتصور أن الله تعالى أيضا لا يراه. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. على كل حال لا يخفى على الله منهم شيء، في الدنيا أيضا لا يخفى، الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. على كل حال هناك هذا الخفاء اللي نشعر به، وهذا الاستتار الذي نشعر به في الدنيا، هذا ينقشع ويتبين لنا أنه ليس هناك ستار. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل هذا نداء من ملائكة؟ الملائكة ينادون وهم يجيبون، أو أهل المحشر يجيبون يقولون، يعني أشياء هذا موجود في التفاسير، أو أنه نداء من الله سبحانه وهو يجيب، هو يسأل وهو يجيب. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أو أن هذا سؤال يفرض نفسه، يعني ما يحتاج إلى أن يكون هناك نداء حسي، فهذا سؤال يفرض نفسه في هذا الجو الرهيب يوم القيامة. هذا سؤال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فليس هناك مالك غير الله. طبعا أيضا نفس السؤال الآن هم أيضا: ليس هناك ملك إلا لله. الآن لمن الملك؟ هل هناك ملك لغيره؟ الله تعالى لا يشاركه أحد في ملكه، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في أي نشأة. ولكن هناك إعارة ملك في الدنيا، يعني الله تعالى أعار الإنسان نوعا من الملك ليختبره، وهذا الملك اللي المستعار يسلبه منه ويسلب من كل شيء، فلا يبقى أي ملك إلا لله الواحد القهار. والتوصيف بالواحد القهار شنو السبب، يعني السر فيه؟ الواحد، قلنا سابقا أن معنى الواحد ليس هو الواحد بالعدد، هذا ما إلى فضل، يعني كل إنسان واحد. الواحد بمعنى أنه واحد في كل شيء، واحد يعني بسيط لا جزء له، واحد في جميع شؤونه لا شريك له ولا مثيل له، فلا يشاركه شيء، لا يشارك ملكه شيء. وقهار يعني يقهر كل شيء بإرادته، مسيطر على كل شيء، يقهر كل شيء. خب طبيعي أن أنه إذا قهر كل شيء فلا يبقى ملك أمامه، لا يبقى شيء يملك شيئا أمامه، كل شيء ذليل ومقهور أمام إرادته. ولذلك يصح هذا الجواب: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم بمعنى أنه هذا اليوم يظهر أنه لا ملك إلا لله، وإلا فدائما وأبدا الملك لله الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين.